بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني في هذا اليوم من التعليق على كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط. الحافظ ابن حجر يتكلم عن وصف يطلق على الراوي من ناحية ضبطه وحفظه، فيقال له فلان سيء الحفظ. ما معنى فلان سيء الحفظ؟ قالوا: الذي يوصف بأنه سيء الحفظ إما أن يكون خطأه أكثر من صوابه أو مساويا له. يعني إذا حفظ 10 أحاديث يخطئ في 5 أو يخطئ في 6 أو 7، فهذا يسمى ماذا؟ سيء الحفظ. وأيضا قد يطلق على الراوي فاحش الخطأ أو فاحش الغلط، قالوا: إذا كثر غلطه، وهذا من أسباب الطعن في الراوي. فإذا مر معك لفظ فلان سيء الحفظ، هذا ليس تعديل، ليس تزكية له، أو فلان فاحش الغلط، هذا ليس تزكية له أو تعديل له، فهذه العبارات تعطيك إشارة أن هذا الإسناد الموجود بين يديك إسناد ضعيف. قال هنا: إن كان طارئا، يعني أحيانا سوء الحفظ يعرض للإنسان ويكون الإنسان حافظته جيدة وطيبة، وفجأة يصبح خطأه أكثر من صوابه. وهذا متى يقع؟ يقع إذا الإنسان أحيانا كبر في العمر، يصاب بشيء في حافظته فتضعف حافظته جدا. هذا يسميه أهل العلم الاختلاط، أهل العلم يسمونه الاختلاط. قالوا: سوء الحفظ الذي يحصل للراوي في زمان دون زمان. سوء الحفظ الذي يحصل لراو في زمان دون زمان، إما لكبر سنه أو ذهاب بصره أو لوقوع مصيبة عليه أو حادثة في حياته. يعني هذا سوء الحفظ طرأ عليه، ما كان حفظه سيئا، وإنما بتقدير من الله عز وجل ضعف حفظه. أمثلة على ذلك بارك الله فيكم: عطاء ابن السائب أبو محمد، قال الحافظ ابن حجر: صدوق اختلط، وقع عليه الاختلاط. يعني يا طالب العلم، إذا مر عليك كلمة اختلط، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ أن سوء الحفظ الآن طرأ عليه، استجد عليه سوء الحفظ. فانتبه، فإن هذه العبارة تعطيك مؤشرا أن هذا الحديث لابد تفتش فيه، لابد تفتش فيه. حجاج ابن محمد المصيصي الأعور قيل عنه ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته. اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته. عندنا فائدة: لا يستلزم من وصف الراوي بالاختلاط أن حديثه ضعيف. طيب كيف هذا الأمر؟ قد يختلط الراوي ولا يحدث بعد اختلاطه. كيف ما يحدث بعد اختلاطه؟ عند أولاد هؤلاء عقلاء، أول ما لاحظوا تغير حفظ والدهم منعوه من التحديث. واضح بارك الله فيكم؟ هذا قد يقع. والآن تجد أحيانا بعض الناس قد يصاب بالخرف، أول ما يصاب بالخرف يمنعه أولاده من البروز للناس. هذا قد يقع بارك الله فيكم. أو مثلا يختلط الراوي ويموت بعد الاختلاط بيومين. طيب هل هذا سمع منه أحد؟ ما سمع منه أحد. فلا يستلزم من وصف الراوي بالاختلاط أن يكون حديثه ضعيف دائما، ربما لم يحدث بعد طروء سوء الحفظ عليه. عندنا فائدة بارك الله فيكم: قيل في ترجمة جرير ابن حازم أنه اختلط ولكنه لم يحدث أبدا في حال اختلاطه. سبحان الله، هذا تيسير من الله عز وجل لهذا الرجل. قالوا: لما اختلط حجبه أولاده، منعوه من أن يحدث الناس، فما تحدث بحديث بعد الاختلاط. وأنبهكنا على فائدة: هناك فرق بين اختلط الراوي وبين تغير حفظه. فتغير الحفظ ما يخلو منا أحد. يعني لو سألنا بعض الإخوة الآن: أبو محمد، أنا أتكلم عن نفسي وربما أوجه لك هذا السؤال، هل حفظ الإنسان في العشرين مثل حفظ الإنسان في الستين؟ مستحيل، إلا أن يشاء الله طبعا، إلا أن يشاء الله. طيب هل معنى هذا أنه مختلط؟ لا، الإنسان في قوة شبابه غير، وأحيانا إذا كبر في العمر ربما يهم في الشيء والشيء. يعني أحدهم يقول ما عرفت ما يعرف معنى، بعضهم يقول ما يعرف معنى تغير الحفظ إلا لما تزوج الثانية، قال صرت يعني أنسى أمور بدهية يعني. واضح بارك الله فيكم، فهذا الأمر وارد. ففرق بين اختلط وبين تغير حفظه، تغير بأخره، فهناك فرق بينهما. التغير أوسع من الاختلاط، يعني التغير قد يكون ضعف في الحفظ يسير، 10 أحاديث يخطئ في حديث حديثين، هذا أمر طبيعي ويعرض للإنسان. قيل في ترجمة عارم ابن الفضل السدوسي تغير بأخره وما ظهر له حديث منكر وهو ثقة، يعني حفظه ضعف قليلا لكنه لم يخطئ في شيء. واضح بارك الله فيكم، فهذا لا يضر الإنسان. طيب عندنا مسألة، أهل العلم فرقوا في حديث المختلط بين من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. طيب كيف يعرفون هذا؟ بالتاريخ، يقولون فلان اختلط وأصيب بالخرف مثلا سنة كذا شهر كذا، كل من حدث عنه قبل حديثه مقبول، كل من حدث عنه بعد فحديثه مردود. كيف نعرف هذا الكلام؟ هناك كتب خاصة في المختلطين، منها مثلا كتاب المختلطين للعلائي، مطبوع هذا الكتاب، يذكر فلان اختلط وروى عنه فلان قبل الاختلاط وروى عنه فلان بعد الاختلاط. أيضا هناك كتاب للحافظ إبراهيم ابن محمد المعروف بسبط ابن العجمي، الاغتباط بمن رمي بالاختلاط. وهناك كتاب اسمه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لأبي البركات، بركات اسمه هكذا، أبو البركات بركات ابن محمد ابن أحمد المعروف بابن الكيال المتوفى في سنة 929، أورد فيه 70 راويا وصفوا بالاختلاط، والمحقق زاد عليهم تقريبا 50 راوي. فهذا كتاب موسوعي في موضوع الاختلاط، كتاب موسوعي في موضوع الاختلاط. قال هنا المؤلف ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لذاته، حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ينبهك الحافظ بن حجر إلى مسألة، الحديث إذا كان ضعفه يسير وجاء من طريق آخر يتقوى فينتقل من الضعيف إلى أي حديث، هذا مر معنا درس أمس، الحسن لغيره. لكن انتبه، إذا كان ضعفه شديدا ما يتقوى بل ربما ازداد ضعفا. كيف ازداد ضعف؟ عندي حديث جاء من 5 طرق. طيب على الطريقة الأولى، الطريق الأول ضعيف، فيه في الطريق الأول راو ضعيف، وفي الطريق الثاني راو ضعيف، وفي الطريق الثالث راو ضعيف، وفي الطريق الرابع راو ضعيف، وفي الطريق الخامس راو ضعيف، كلهم ضعفاء، عقلت العامة يشيلون بعضهم يصبح حسن لغيره. لكن الطريق الأول فيه كذاب، الطريق الثاني فيه وضع، الطريق الثالث فيه متهم بالكذب، الطريق الرابع فيه واهل الحديث، الطريق الخامس فيه راو متروك، حديث ما يدور إلا على كذابين. ماذا يستقر في قلبك؟ أنه لا أصل له. طيب واحد يقول لك له 5 طرق يكون له 100 طريق كلهم كذابين، هذا يزيدك يقينا أن هذا الخبر ماذا؟ كذب وليس بصواب. يعني مثلا نفترض أن عندنا في البلد 20 كذاب، كل هؤلاء أهل الكذب يتناقلون خبر ما يتناقله إلا هم أهل الصدق، ما يتناقلونه، ماذا ستقول عن هذا الخبر؟ قطعا أنه كذب. لو كان في الخبر كما يقال خير لنقله أهل الصدق، لكن بما أنه لا يدور إلا على كذابين فلا يقبل هذا الخبر. لذلك يقولون وكم من حديث ما زادته كثرة الطرق إلا وهنا وضعفا، لأنه مداره على كذابين. طيب لنأخذ على ذلك مثالا، شوف هذا الحديث في سنن ابن ماجه بإسناده، قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد. الحديث هذا الحديث إسناده ضعيف، الحديث حديث ابن ماجه، لماذا إسناده ضعيف؟ في إسناده عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، قال عنه الحافظ بن حجر ضعيف. طيب هذا الرجل الضعيف توبع، ما معنى توبع؟ شاركه في رواية هذا الخبر عن شيخه راو آخر. طيب من شاركه؟ أبو غسان محمد ابن مطرف المدني، فرواه عن زيد بن أسلم، وأبو غسان هذا ثقة، فإسناد الحديث الأول يكون ماذا؟ حسنا لغيره، يتقوى يرتقي، واضح بارك الله فيكم. وهذا يدرك بجمع الطرق، إذا جمعت طرق الحديث تنظر، إذا كان الراوي الأول فيه ضعيف وسنده وتابعه راو أقوى منه، فينتقل هذا الإسناد الضعيف إلى الحسن لغيره، إلى الحسن لغيره. وهذه المسألة أيضا مسألة دقيقة، تعرف بالممارسة والدربة والعمل التطبيقي، والعمل التطبيقي كما ذكرت. تفضل. نعم. ثقة. نعم، الحديث المتابع هذا حديث صحيح، لكن كلامنا الإسناد الأول إيش يكون؟ حسن لغيره، واضح؟ لا، ما يشترط، ما يشترط، يعني إذا وجد من إذا تابعه ضعيف يصبح حسن لغيره. طيب إذا تابعه من هو أقوى من الضعيف قطعا ينتقل، بارك الله فيك، عرفت كيف؟ نعم. طيب ثم قال الآن مسائل سهلة ويسيرة إن شاء الله، وانتهينا من العميق بإذن الله، لكن سنأتي العميق آخر قوي بعد قليل، فركزوا معي. قال ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت وردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. يعني الحافظ بن حجر يقول عندنا مصطلحات، هذه المصطلحات منها المرفوع ومنها الموقوف ومنها المقطوع. طيب نأخذ معنى الحديث المرفوع. الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. يعني لو قلت قال عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا موقوف ولا مرفوع؟ أسألكم، موقوف ولا مرفوع؟ مرفوع، لأني رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلت مثلا قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا موقوف ولا مقطوع؟ هذا مرفوع. لماذا؟ قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع. مثال بارك الله فيكم المرفوع الفعلي، قال حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل شاصفاه بالسواك، هذا موقوف ولا مرفوع؟ أجيبه، مرفوع. ليش؟ حذيفة جعله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثال المرفوع التقريري، قال خالد بن الوليد رضي الله عنه عن أكل الضب فاجترته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، نظر النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار هذا، هذا يسمى مرفوع، يسمى مرفوعا. المرفوع الذي فيه ذكر صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال البراء لما سئل أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، قال لا، كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل القمر، هذا موقوف ولا مرفوع؟ مرفوع، وجه النبي صلى الله عليه وسلم. صفة خلقية بارك الله فيكم، قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وكان أشجع الناس، كل ما سبق يسمى ماذا؟ مرفوع، لأنك تجعل الشيء من وتنسبه إلى من؟ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني إخواني الكرام لو قلت قال أبو بكر كذا، هذا مرفوع ولا موقوف؟ أجيبه، مرفوع؟ لا، لا يسمى مرفوع، سنأتي إلى الموقف. لو قلت قال عمر كذا، هل هذا يسمى مرفوع؟ لا. قال عثمان كذا، نسميه مرفوع؟ لا. قال علي كذا، هذا يسمى مرفوع؟ لا. قال علي قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، قال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، وهكذا. واضح بارك الله فيكم ما هو المرفوع إخوان الكرام؟ المرفوع واضح، ترفعه إلى النبي. تفضل. ماذا؟ موجود في الكتاب، لو قرأت الكتاب وجدته بارك الله فيكم، ذكره الحافظ ابن حجر، ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، هذا موجود في الكتاب سلمك الله، واضح؟ هذا هو المرفوع، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. طيب عندنا فائدة، بعض الألفاظ يحكم عليها أهل العلم أنها مرفوعة. لو قال الصحابي من السنة كذا قالوا هذا مرفوع، لأن من السنة معناها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا، طيب من الذي أمرهم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. لو قال الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، من الذي أحل أو حرم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب واضح إلى الآن الشيخ؟ واضح. طيب لكن عندنا سؤال، من هو الصحابي؟ ذكر الحافظ بن حجر في الحديث، ذكر الحافظ بن حجر في الكتاب تعريف الصحابي، قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح. يعني من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال من رأى، أن في صحابة عميان ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، مثل من؟ ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكيف نعرف الصحابة؟ من خلال كتب الصحابة، مثل الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، أورد فيه 3670 صحابي. جاء بعده ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة، متوفى في سنة 630، أورد فيه 7700 صحابي، يعني الضعف. ثم جاء المصنف ابن حجر وألف كتابه الإصابة، أورد فيه 12400 صحابي، واضح بارك الله فيكم. وابن حجر في كتابه هذا الإصابة نثر علما عظيما رحمة الله تعالى عليه. لاحظوا هنا ماذا قال الحافظ بن حجر، ولو تخللته ردة. يعني صحابي، طيب دقيقة قبل هذا، أبو لهب صحابي؟ لماذا؟ لا هات جواب علمي بارك الله فيك، جواب الكلام هذا ما نريد. ارفع يدك واصبر، ارفع يدك ولا تجب، تفضل. ولا شك أنه كافر، لا شك، لكن لماذا لا يعتبر صحابيا؟ تفضل. أحسنت. وقبل هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن به، فهذا لا يعتبر صحابي. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هذا هو الصحابي. وأبو لهب هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به؟ لا. طيب سؤال، لو أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل يعتبر صحابي؟ يا جماعة كان الصحابة كثر في أيامنا، هل هذا يعتبر صحابي؟ لا، لا يعتبر صحابي. ليش يعتبر مؤمن؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته ليس في منامه. لذلك أحدهم يقول لي، يعني فلان الفلاني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. قلت له يا فلان لو رآه يقظة لكان الآن صحابي. فسكت. مساكن بعض العوام ما يعرفون، يعني عرفتم كيف، يلبس عليهم بعض الناس، قال هكذا يقولون. قلت لا، لو لقيه يقظة يكون الآن صحابي، وهذا لا يمكن يعني. فاستجاب مباشرة، جزاه الله خير الجزاء. قال الحافظ بن حجر لو أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم كفر وعاد للإسلام مرة أخرى فهذا يعتبر صحابي ولا تزال عنه شرف الصحبة. من أمثلة ذلك الأشعث بن قيس، قيل في ترجمته أنه ارتد ثم أتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد للإسلام وصلح وحسن إسلامه وزوجه أبو بكر الصديق أخته، ولم يتخلف أحد من أهل العلم عن ذكره في الصحابة. واضح بارك الله فيكم، كل أهل العلم ذكروه في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب لو عندنا كلام من كلام الصحابي أو من فعل الصحابي ماذا نسميه؟ موقوف، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو عندي أثر قال فيه ابن عمر افعلوا كذا، هل هذا مرفوع؟ لا، هذا موقوف. لو عندي أثر عن ابن عباس قال ابن عباس كذا، هل هذا مرفوع؟ لا، موقوف. مثال ذلك قال ابن عمر إن الحياء والإيمان قرينان فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، هذا موقوف ولا مرفوع؟ ها يا جماعة، هذا موقوف ولا مرفوع؟ موقوف. لماذا؟ هذا من كلام ابن عمر. طيب عندنا مثال آخر في مصنف ابن أبي شيبة، قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. موقوف ولا مرفوع؟ هذا موقوف لأنه كلام الصحابي. مثال آخر: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحم، على الخطأ في اللغة. موقوف ولا مرفوع؟ أجيبه موقوف، ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مصطلح ثالث وهو الخبر المقطوع. ما معنى المقطوع؟ ليس المنقطع، لا، فرق المنقطع غير، والمقطوع شيء آخر. المقطوع قول التابعي، والتابعي هو من لقي صحابيا واحد فأكثر. التابعي من لقي صحابيا واحد فأكثر. طيب مثال على المقطوع: قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ لماذا مقطوع؟ محمد سيرين تابع. مثال آخر: قال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. هذا موقوف ولا مرفوع ولا مقطوع؟ مقطوع. لماذا؟ أيوب السختياني تابع. طيب عندنا مصطلح يسميه أهل العلم، يعني مجموعة من الناس يسميهم أهل العلم، المخضرمون. من هو المخضرم؟ قالوا المخضرم التابع الذي أدرك الجاهلية والإسلام زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. في تابعين كانوا موجودين في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون عن هذا ماذا؟ مخضرم. في تابعين ولدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الصحابة، لكن إذا قيل مخضرم يعني نوع خاص من أنواع التابعين، أدرك الإسلام وأدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك من أمثلة المخضرمين: الأحنف ابن قيس، الأسود ابن يزيد النخعي، سويد ابن غفلة، قيس ابن أبي حازم. يقال عن قيس ابن أبي حازم: روى عن العشر المبشرين كلهم إلا عبد الرحمن ابن عوف. قيل عنه: كاد أن يكون صحابيا، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وطبعا التابعي إذا كان تابعيا أو مخضرما فحديثه مرسل لو أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو كان من كبار التابعين حديثه مرسل، والمرسل نوع من أنواع الأحاديث المردودة، يعني لابد تبحث عنه أكثر وأكثر. طيب قال هنا، نرجع إلى الكتاب: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. عندنا شيء ونوع من أنواع الحديث يسميه أهل العلم حديث مسند. الحديث المسند هو الحديث الذي يروى عن صحابي ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكون ظاهر الإسناد أنه متصل. يعني بعبارة تقريبية، حديث مرفوع مروي بالإسناد وظاهر الإسناد عدم وجود الانقطاع. واضح بارك الله فيكم؟ يعني طيب واحد يقول لك: وش الفرق بين المسند والمرفوع؟ لا يلزم من أن يكون الحديث مرفوعا أن يكون مسندا. لو قلت الآن: قال عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هل هذا مسند؟ أنا ما رويته بالإسناد، هذا مرفوع ولكنه ليس مسند. يعني المسند تستطيع أن تكون مروي بالإسناد. واضح بارك الله فيكم؟ مروي بالإسناد. طيب هل المسند إذا قلنا بأن الحديث مسند يعني صحيح؟ لا، لابد تنظر في السند، لأن الاتصال شرط واحد، بقي عندك العدالة والضبط والسلام من الشذوذ والسلام من العلة. يعني أحيانا قد يقول الحديث له إسناد ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن راويه كذاب، هذا موجود ومرت معنا أمثلة ونماذج كثيرة. لكن مثال آخر في مصنف عبد الرزاق، ركز معي انتبه سأسألك. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام لأن الصلاة هي أهون. هل هذا مسند ولماذا؟ ارفع يدك لا تجب. طيب أين البقية؟ وين عبد العزيز؟ هاي أبو سعود، هذا مسند؟ ما سمعت؟ اصفر. جيد، نشوف البقية. تفضل الشيخ. لماذا؟ أحسنت أحسنت، هذا لا يسمى مسندا لأنه مروي بالإسناد عن عطاء ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعيد الأثر. في مصنف عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام لأن الصلاة أهون. طيب هل هذا مسند؟ لا. ليش ليس مسند؟ لأنه روي بالإسناد لكن ليس مرفوع. أما إذا روي بالإسناد وكان مرفوعا يسمى مسندا، يسمى مسندا. طيب إخواني الكرام، أريدك تنتبه لبعض الألفاظ. تجد أحيانا في كتب أهل العلم: أسنده فلان وأوقفه فلان. ما معنى أسنده؟ رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أوقفه، جعله من كلام الصحابي. أيضا أسنده فلان، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أرسله فلان، وقفه على التابعي، وقفه على التابعي. طيب الآن سندخل في عمق يسير، لكن ترقبوا ما بعد ذلك، العمق الكبير، فركزوا معي. قال: فإن قل عدده، عدده تعود إلى ماذا؟ الكتاب بين أيديكم إخوان الكرام، راجع الكتاب. فإن قل عدده، تفضل، عدد رواة الإسناد، عدد رواة الإسناد. فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني العلو النسبي. طيب عندنا شيء في علم الحديث يسمى العالي وشيء يسمى النازل. العالي ما معناه؟ هو الإسناد الذي قلت رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة. إسناد قلت رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة، يعني إسناد عالي مثلا يكون الآن بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام نفترض 20 رجل، نفترض. إسناد عالي آخر يكون بينك وبين البخاري مثلا 15 رجل، ولا يلزم أن يكون بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ رواة قليلين، قد يكون عددهم كبير، لكن هذا العلو باعتبار ماذا؟ أن بينك وبين الإمام هذا عدد قليل، فهذا يسمى أيضا إسناد عال. إسناد عال، يعني إخوان الكرام الآن تأملوا في هذه الأمثلة وهي سهلة ويسيرة إن شاء الله تعالى، وهذه من لطائف الأسانيد، من لطائف الأسانيد. الإمام مالك توفي في سنة كم؟ 179 من الهجرة. لاحظ كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ عن نافع عن ابن عمر، يعني كم بين الإمام مالك والنبي عليه الصلاة والسلام؟ شخصي. هذا علو ولا نزول؟ علو، شيء كبير. شوف سنة كم؟ 179. واضح بارك الله فيكم، فهذا علو عظيم جدا. طيب مثال آخر، البخاري توفي بعد الإمام مالك تقريبا 70 سنة تقريبا، كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ 3. هذا عالي ولا نازل؟ هذا إخوان الكرام لو يوضع في كفة ميزان بأموال يسوى ملايين. واضح بارك الله فيكم، هذا علو عظيم جدا سلمكم الله، وهذا يسميه أهل العلم ثلاثيات البخاري، أعلى شيء هذا في الصحيح، أحاديث ثلاثية. طيب خذ مثال آخر، هذا الإمام أحمد شيخ البخاري، شوف البخاري وشيخ الآن، الإمام أحمد ما عنده إلا أحاديث ثلاثية، يعني البخاري ساوى شيخه. واضح بارك الله فيكم، وهذا أيضا علو. شوف الإمام أحمد توفي سنة كم؟ 241، هذا أيضا من الأحاديث العالية. هذا الحديث الآن نازل، ليش نازل؟ كثرت رواته. طيب مسلم تلميذ البخاري، يعني الإمام البخاري عنده أحاديث ثلاثية، مسلم مفروض كم يكون عنده؟ رباعية مثلا. شوف هذا الإسناد كم راوي، من يحسب؟ قال: حدثنا محمد المثنى ومحمد البشار 1، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، ثم يعيد الإسناد يعني عن شعبة يعني واحد اثنين، شعبة ثلاثة، عن قتادة أربعة، عن عزرة خمسة، عن الحسن ستة، عن يحيى سبعة، عن عبد الرحمن ثمانية، عن أبي تسعة. هذا عالي ولا نازل؟ نازل، نازل جدا. هذا واضح بارك الله فيكم. طيب لماذا نزل الإمام مسلم؟ لأنه أمين، لأنه صادق، يخبر بما وقع له، لا يريد يعني يستطيع الواحد يكذب ويعلو في الإسناد، لكن ما يفعلون، لأن ما يفعلون هذا بارك الله فيكم. واضح هذا المثال بارك الله فيكم؟ واضح. طيب جيد، هذا الآن إسناد نازل، شوف النسائي في السنن يقول ماذا؟ قال أخبرنا محمد بن بشار واحد، قال حدثنا عبد الرحمن اثنين، قال حدثنا زائدة ثلاثة، عن منصور أربعة، عن هلال خمسة، عن ربيع ستة، عن عمر بن ميمون سبعة، عن ابن أبي ليلى ثمانية، عن امرأة تسعة، عن أبي أيوب عشرة. لذلك النسائي قال لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا. واضح بارك الله فيكم. طيب إخوان الكرام، هذه فائدة نفتش عنها فيما بعد لأن الوقت يدركنا بارك الله فيكم. هناك أربعة أحاديث على فيها مسلم على البخاري ويلتقيان في نفس الشيخ، يعني البخاري مثلا يروي عن راوي عن شيخ، فيأتي الإمام مسلم ويروي عن هذا الشيخ مباشرة عن شيخ شيخ البخاري، وهذا والله أمر عجيب. يعني هناك بعض الأحاديث يرويها البخاري عن راو عن الإمام أحمد، فيأتي الإمام مسلم ويروي هذا الحديث عن الإمام أحمد مباشرة. فهمتم بارك الله فيكم؟ البخاري بينه وبين الإمام أحمد واحد، أما مسلم نفس الحديث يرويه مباشرة عن الإمام أحمد. وهذا كيف يعرف طالب العلم؟ بالبحث والدراسة، إن التلميذ يعلو على شيخه، هذا سبحان الله يعني أمر عجيب. هي أربعة أحاديث، ما هي؟ في الدروس القادمة إن شاء الله ربما أذكرها لكم بإذن الله عز وجل، إن الوقت يدركنا فلابد أن نمضي. طيب الآن شوي بنتعمق، فكونوا معي وانتبهوا. الآن الحافظ حجر يتكلم عن أنواع مخصوصة من العلوم، قال وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، والبدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه. يعني مثلا البخاري يروي حديث عن الإمام أحمد، فيأتي الحافظ ابن حجر، شوف الحافظ ابن حجر متأخر، فيروي الحديث ليس عن البخاري، عن الإمام أحمد، فلو روى الحديث عن البخاري ينزل، لكنه يرويه عن الإمام أحمد فيرتفع وتقل عدد الرواة. وهذه المسألة لو ما فهمتها لا يضرك هذا، لأنها في كتب الإجازات، في كتب الإجازات. لنأخذ هذا المثال وهو مثال على الموافقة. الموافقة التقاؤك بشيخ صاحب الكتاب من غير طريق صاحب الكتاب. الموافقة مرة أخرى، التقاؤك بشيخ صاحب الكتاب من غير طريق صاحب الكتاب، تلتقي بشيخ مسلم دون أن تروي من طريق مسلم، من طريق شيخ آخر. واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا تريد أن تصل إلى أبو ظبي، فلا تسلك الطريق المعتادة، تسلك طريق آخر وتصل قبل، من باب التقريب. لنأخذ هذا المثال، في سنن الترمذي يروي الترمذي الخبر من طريق عبد الله بن معاوية الجمحي، فيأتي الحافظ الذهبي، توفي سنة 748 بعد الترمذي بسنوات، فيروي الخبر بإسناده هو من غير الترمذي، ويصل إلى عبد الله بن معاوية القرشي هو الجمحي، فيكون أعلى من أن لو رواه من طريق الترمذي. وهذه مسألة من لطائف الأسانيد، لو لم تفهمها لا يضرك هذا. طيب قبل هذا، من فهم منكم هذا المثال؟ اللي فهم المثال يرفع يده، اللي فهم، اللي ما فهم ما يضرك. أكيد فاهمين ولا ها شيخ؟ فهمت المثال؟ جيد. أنا سأعيد المثال هذا باختصار. الحافظ الذهبي يروي سنن الترمذي، يستطيع أن يروي بأسانيد إلى الترمذي. لو روى هذا الحديث من طريق الترمذي بيكون بينه وبين الترمذي 10 رجال، لكنه يروي الحديث من غير طريق الترمذي فيكون بينه وبين شيخ الترمذي 9 رجال. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا يسمى ماذا؟ موافقة، وافق الترمذي، التقى مع الترمذي في الشيخ. طيب، عندنا شيء آخر يسميه أهل العلم البدل. ما هو البدل؟ أن تلتقي بشيخ شيخ المصنف. يعني الذهبي لو روى الحديث من طريق النسائي سينزل، فيروي الحديث بإسناد آخر فيلتقي مع النسائي، ليس في شيخه، لو في شيخه يسمى ماذا؟ مساواة. فيلتقي بشيخ شيخ النسائي فيسمى هذا بالبدل. طيب المثال، قال النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا العطاف. الذهبي في السير يروي هذا الخبر بإسناد ما يعتمد فيها على النسائي، فيلتقي بالعطاف. لو روى الذهبي بإسناده هو إلى النسائي سينزل، أما هنا ارتفع. وهنا بارك الله فيكم، كما ذكرت لكم مرارا، هذه مسألة من لطائف الأسانيد. عندما تدرس الأسانيد لن تحتاج إليها بإذن الله عز وجل، لأنها من الإجازات في الغالب، من الإجازات في الغالب. طيب، عندنا نرجع إلى الكتاب. قال والمساواة، ما معنى المساواة؟ قال وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. يعني مثلا الترمذي يروي الخبر بإسناد من 7 رجال، فيأتي الحافظ الذهبي بعد الترمذي ب4 قرون فيروي الخبر بإسناد فيه 7 رجال، وهذا والله أمر عجيب. واضح؟ مثال آخر، البخاري يروي هذا الخبر بإسناد من 5 رواة، فيأتي راوي آخر بعد البخاري ب200 سنة ويروي نفس الخبر بإسناد من 5 رواة، وهذا أمر عجيب. ممكن هذا الأمر؟ نعم ممكن. طيب، قال هنا إذا استوى إسنادك مع المصنف هذا يسمى مساواة، لأنك ساويته. البخاري له إسناد سباعي، الترمذي له إسناد سباعي، وأنت لك إسناد سباعي. قال إذا نزل درجة يسمى هذا مصافحة. الترمذي له إسناد سباعي وأنت إسناد من 8 رجال، يسمى إسنادك مصافحة، كأنك صافحت الترمذي، أخذت عنه. مثال ذلك، الإمام مسلم روى هذا الحديث من طريق محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن شعبة عن عمر ابن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. عدد الرواة كم؟ 7. جاء ابن عساكر بعد الترمذي بكم سنة؟ أكثر من 250 سنة تقريبا. واضح بارك الله؟ تقريبا. فروى هذا الخبر بإسناد من 7 رواة. هذا علو وليس بعلو؟ هذا علو عظيم، كأنه ساوى الإمام مسلم. واضح بارك الله فيكم إخواني الكرام؟ هذا المثال واضح؟ تفضل. لا، طريق آخر. لو رواه من نفس الطريق بارك الله فيك، لو رواه من طريق مسلم سينزل. واضح بارك الله فيك؟ هو يرويه من طريق آخر غير مسلم، وهذا أمام عينيك بارك الله فيك. المثال هذا واضح يا جماعة؟ سكت الإخوة. الشيخ، لا، لبراك، أين الإشكال؟ يكون قد روى عن معمرين، يروي عن معمرين، عرفت كيف؟ يروي عن معمرين، وهذا قد يقع سلمك الله. يعني الأمة كانت أمة رواية، فيروي عن معمرين، كل واحد منهم عاش 100 سنة 100 سنة 100 سنة، فيقل عدد الرواة. فهمت علي بارك الله فيك؟ فذلك بعض الناس قد ما يتصور هذه المسألة. لا، إذا رويت عن معمرين يتصور جدا هذه المسألة. فهمت علي سلمك الله؟ نعم. طيب، واضحة هذه المسألة؟ طيب، نأخذ الآن بارك الله فيكم المصافحة. المصافحة ينقص درجة واحدة، فقط درجة واحدة. هذا المثال أيضا لا، المصافحة بارك الله فيكم، يعني أنا حاولت أن أبحث عن مثال يعني سليم وغيره، فتوجد أمثلة ولكن الأمر يتطلب بحثا مضنيا دقيقا، ورأيت أن المسألة بإذن من لطائف الأسانيد فما حرصت على تتبع ذلك، ولكن إن وقفت على مثال سآتيكم به بإذن الله عز وجل في مجالس قادمة. طيب، هذا ما تيسر إراده اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال فليتفضل. تفضل. جيد، ركز معي هنا بارك الله فيك. الإمام مسلم روى الحديث بإسناد سباعي، فيأتي ابن عساكر يروي الحديث بإسناد من 8 رجال، هنا تكون مصافحة. أما لو رواه بسبعة تكون مساواة. فهمت علي؟ نعم، تفضل. شيخي، هذه المسألة الآن لا نتكلم عن أخذ العلم، الرواية يعني في الكتب، كلامنا عن الروايات في الكتب سلمك الله. واضح؟ يعني عندك إسناد الآن فيه راوي المبتدع، هذا كلامنا. إخواني الكرام انتبهوا رجاء، الكلام عن رواية المبتدع، يعني عندك طريق إسناد فيه راوي مبتدع، هل تضعف الإسناد ولا ما تضعفه؟ ليس كلامنا الآن عن أخذ العلم الآن عن المبتدع، هذه مسألة ما نتكلم عنها، ونبهت على هذا في الدرس بارك الله فيك. هنا ما سمعته؟ هي تنظر لأما مشوا هذا الإسناد ولا لا، قووه أو لا، ضعفوه أو لا، ماذا قالوا؟ هذا هو. نعم، تفضل. الموافقة والمتابعة، الموافقة في الأسانيد العالية هذه تكون بعد المؤلف بسنوات طويلة، أما المتابعة في عصر الرواية فيرويان عن نفس الشيخ، وهذا الأمر لا يمكن أن يقع، يعني الذهبي لا يمكن أن يروي عن نفس شيخ مسلم. واضح بارك الله فيك. نعم، تفضل. إذا كان في الإسناد نعم. نعم نعم، إن شاء الله بشر. ها نعم، إنزين. طيب هنا نعم، جيب جاوبني، إيش سؤالك؟ طيب، يعني هل يلزم إذا ذكرت امرأة أن ما تعرف في طريق آخر؟ مع ماذا نشرح الله يسلمك إذن؟ نحن نشرح عن ماذا؟ ليش قلنا تجمع الطرق؟ واضح بارك الله فيك؟ يعني تتصور النسائي يقال أنه مثل الإمام مسلم بل يفوق في علم العلل، إن ينظر إلى امرأة هذه ويطالع ويسكت؟ واضح بارك الله فيك، هذا هجمة مرتدة السؤال هذا بارك الله فيك. قلبنا عليك السؤال، تفضل. نعم 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 نعم، أحسنت، هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. إخواني الكرام، اسمك محمد، سؤال الأخ محمد جيد. أهل العلم لهم طرق في معرفة الصحابة، يقولون مثلا من كان موجود في المدينة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن به، هذا في الغال يعني يعدونه من الصحابة. يقولون مثلا كل من ولاهم عمر يكون صحابي، عمر ما كان يولي إلا الصحابة، فهذه من الطرق والعلامات كيف تعرف بهذه الطريقة. لكن قد يكون الصحابي له رواية يعرف، وقد ما يكون له رواية. واضح بارك الله فيكم. نعم، تفضل. نعم ما في تقديم بارك، خذ راحتك، لا يوجد تقديم بارك الله فيك. معارضة ترجع لما ذكرناه في مجلس أمس، راجع الشيخ، راجع ما ذكرناه في مجلس أمس الله يرضى عليك. هذا ما يصلح، ما يصلح. أمس نشرح في ماذا الله يرضى عليك، لو راجعت لعرفت الجواب. تفضل. أخي الكريم بارك الله فيك، قلت لك أولا هذه من لطائف الأسانيد، عرف كيف بارك الله فيك، سلمك الله وبارك الله فيك. دقيقة حتى خذ راحتك مرة إخواني، من أراد ينصرف له ذلك انصرف وبارك، اللي يريد ينصرف وعند ارتباط ينصرف سلمكم الله. قلت لي مرة أخرى الفرق بين لا الآن بارك الله فيك، الموافقة أن تلتقي بالشيخ، شيخ المصنف بارك الله فيك، واضح بارك الله فيك، وقد تلتقي بشيخ المصنف بإسناد نازل، لكن المهم أن تلتقي بشيخ المصنف، فهمت علي بارك الله فيك. أما المساواة تساوي المصنف في عدد الرواة، الترمذي له حديث مثل النسائي له حديث إسناده من 10 رجال، فأنت يكون بينك وبين النسائي 10 رجال. أما الأمر الأول بارك الله فيكم البدل والموافقة، لا يشترط عدد الرواة، قد ترويه وتلتقي بشيخ المصنف بإسناد طويل ما يضرك هذا. هنا أحد عنده سؤال آخر؟ إخواني الكرام أسألكم سؤال، من منكم راجع درس أمس؟ الذي راجع يرفع يده، راجعه مراجعة دقيقة، نصف مراجعة لا، نصف مراجعة ما أدمت تسمى مراجعة، يعني أنت عندما تقول راجعت يعني ضبطت المسألة وراجعت ودققت وبحثت، راجعت مراجعة دقيقة، كم دقيقة أخذت في المراجعة؟ طيب راجعت الشيخ جيد. فلذلك شيخي لو راجعت درس أمس لعرفت أن سؤالك عن العالي والنازل إذا تعارض جوابه كان في مجلس أمس، فرضا كان إسناد عالي أو إسناد نازل، هذا لا يؤثر أبدا في الترجيح إذا في حال التعارف. ما في أحد يقول والله إذا كان الإسناد عاليا يقدم على الإسناد النازل في التعارف، لا يوجد هذا الأمر، فلذلك لا بد أن يعني نراجع جيدا حتى نفهم. تفضل. ما فهمت سؤالك. قريب مر معنا الرواية بالمعنى جائزة سلمك الله، إذا تغيرت كلمة ما تغير المعنى عاد يجوز، هذا مر معنا. لا لا يعتبر خطأ، الأصل أنه لا، إذا ما تغير المعنى لا يعتبر خطأ، نفس المعنى، هذه مسألة تكلمنا عنها الشيخ. نعم فضل. جيد إخواني الكرام، العلم يتطلب توفيق من الله عز وجل، فتدعو الله عز وجل أن يعينك على العلم وييسر لك العلم، ثم أيضا إنما العلم بالتعلم. يعني إخواني الكرام أحيانا بعض الناس يشتت نفسه بنفسه، يريد أن يحضر درس والهاتف أمامه، يعني ما أخفيكم حضرت مرة مجلس كنت ألقي فيه أحدهم كبير وسماسم الطالب علم، رأيته يعبث في هاتفه في الدرس سكت عنه، ثم رأيته بعد قليل يتكلم في الهاتف أمامي، فقلت يا فلان ما يصلح هذا، يعني طيب ما الذي ستستفيده بارك الله فيك؟ فهذا الأمر يكون الإنسان فيه المتسبب والمقصر، يعود الإنسان نفسه أنه في بعض الأمور يكون عنده جدية انضباط، يستعين بالله عز وجل مرة مرتين ثلاثة، فيجد أن التركيز يكون سهلا ويسيرا، وهذه عادة مهارة تبنى بمرور الأيام والليالي. وبعض الناس إخوان الكرام تراه مثلا بين ركعات التراويح في رمضان يخرج هاتفه ويدخل تطبيقات التواصل، طيب قل لي بربك كيف ستخشع في صلاتك؟ نحن بشر، إذا جاءتنا هذه المشتتات لا يمكن أن نخشع، فلذلك الإنسان يعود نفسه على ترك مثل هذه الأمور. ثم أيضا إخوان الكرام الآن أنا أقول لك جرب هذا الأمر. إذا جلست من العصر إلى بعد صلاة العشاء في هذا الدرس أو في غيره، لا تفتح هاتفك أبدا، أخرج بعد صلاة العشاء. هل ستجد أنه قد فاتك شيء يتعلق بحياة أو موت؟ أجيبه، ما فاتنا شيء أبدا إخوان الكرام. ترى يا جماعة اللي يبغيك بيطلعك من تحت الأرض، لا تخاف، لا تخاف أن فاتك شيء. ولست أنا ولا أنت عندنا شركات أو مصانع أو غير ذلك فنخشى عليها من الخسارة يعني. فلذلك أرح نفسك وركز في العلم وراجع، مع المراجعة يثبت العلم ويستقر، ما تكرر تقرر. وأما إذا ضيع الإنسان المراجعة، يعني السلف على قوة حافظتهم كانوا يراجعون، فكيف نحن مع ضعف حافظتنا؟ والله المستعان. تفضل رفعت يدك، جزاك الله خير، تفضل، بارك الله فيك شيخي. اترك هذا، هذا كله من لطائف الأسانيد. يعني شيخي لو بحثت عن أي إسناد لن تجد هناك شيء اسمه موافقة أو مساواة أو بدل أو مصافحة، هذه لطائف إسنادية، لا تشغل نفسك بها، انشغل بالشاذ والمنكر والصحيح والضعيف والحسن والمختلط والمدلس، هذه الأمور الكبيرة. واضح بارك الله فيك. وهذا من التشتت، أن بعض الناس يشغل نفسه، طيب الموافقة المصافحة، طيب أنت ضبطت الشاذ، ضبطت المنكر، ضبطت الاختلاط، ضبطت التدليس، ضبط المزيد متصل الأسانيد، أما الأمور الأخرى دعها، سيأتي وقتها إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.